كل من جاء بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى وكتب في هذا العلم فهو عالى عليه في هذه الرسالة. هذه الرسالة أقسامها: أول موضوع ناقشه في قضية بيان الرسول صلى الله عليه وسلم معاني القرآن والفاضل الصحابة، ثم ذكر اختلاف التنوع والتضاد لأنواع الاختلاف، ثم سببي الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال، يعني أسباب الوقوع في الخطأ من جهة، يعني في خطأ في التفسير من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال، ثم أحسن طرق التفسير، ثم التفسير بالرأي، مع طبعا نعرج على بعض القضايا الكثيرة مذكورة في ثنايا الكتاب مثل قضية النقد بعض التفاسير الذي قرر رسالة يعرف الأفكار العامة، هذه هي المطروحة في كتاب شيخ الإسلام. الكتاب الثالث معنون بالتيسير في قواعد علم التفسير، التيسير في قواعد علم التفسير، هذا لمحمد بن سليمان الكافيجي متوفى سنة 879. يقول في مقدمته، أنتم تذكرون كلام الزمخشري، عبارات الزمخشري أمس، عبارات أدبية راقية، هذه العبارات أقل منه رحمه الله تعالى الكافيجي، يعني فيها نوع من التكلف. اسمع، يقول: ثم إن علم التفسير من بين العلوم لما كان بمنزلة الإنسان من العين والعين للإنسان، وقد دل على أفضليته البرهان، وكان غير منتظم على حدة في سلك النظم والبيان، وأردت تدوينه بقدر الوسع والإمكان. أتلاحظ إيش محاولة السجعة؟ رتبت هذه الرسالة على بابين وخاتمة تحفة مني إلى الإخوان. والباب الأول يعني لما تقرأه جعله فيه الاصطلاحات، ذكر فيه تعريف التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية، كذلك ذكر التفسير بالرأي والعلوم يحتاج مفسر وحكم تعلم التفسير وتدوين التفسير، مباحث تفصيلية في هذا الباب اللي هو الباب الأول. الباب الثاني في القواعد والمسائل، ذكر فيه المحكم المتشابه والنسخ والتعارض والتعارض والترجيح. طبعا تعارض الترجيح طبعا بالآية، إذا تعارض آية وآية أو آية وحديث كيف يمكن نرجح بينهم، وليس التعارض الترجيح بين أقوال المفسرين، طبقات المفسرين، شروط راوي التفسير، طرق تحمل التفسير، يعني مباحث، يعني جملة مباحث في هذا. ثم ذكر في الخاتمة فضل العلم وشرفه في أداب الشيخ وطالب العلم. هذا الكتاب طبعا على صغر حجمه فيه إشارات كثيرة، يعني معلومات كثيرة في أصول التفسير، لكن كما تلاحظ أن في كثير من المباحث خارجة عن أصول التفسير طبعا من خلال قراءة العناوين. الكتاب الرابع وهو كتاب مهم، الفوز الكبير في أصول التفسير لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي متوفى سنة 1176، وهذا كتاب كما قلت لكم أيضا مرة أخرى كتاب مهم، يعني هو وكتاب شيخ الإسلام بالذات تعتبر من الكتب التي يصلح أن تقرأ وأن تتدارس. يقول في مقدمة كتابه: أما بعد، فيقول الفقير إلى الله ولي الله بن عبد الرحيم عامله الله تعالى بلطفه العظيم، إنه لما فتح الله تعالى علي بابا من كتابه الحكيم خطر لي أن أقيد الفوائد النافعة التي تنفع إخواني في تدبر كلام الله عز وجل، وأرجو أن مجرد فهم هذه القواعد يفتح للطلاب طريقا واسعا إلى فهم معاني كتاب الله تعالى، وأنهم لو قضوا أعمارهم في مطالعة كتب التفسير أو قراءتها على المفسرين على أنهم أقل قليل في زمان، في هذا الزمان، هذا الزمان هو اللي كان أمس يسأل عن سبب قلة كتب، قلة إيش دروس التفسير، كما قلت لكم المشهورة منذ قليل، قال: لا يظفرون بهذه القواعد والأصول بهذا الضبط والتناسق، وسميتها بالفوز الكبير في أصول التفسير، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتها وحسبي ونعم الوكيل. وقد جمعت مقاصد هذه الرسالة في 5 أبواب وهي كما يلي. ثم ذكر طبعا الأبواب التي سيناقشها الكتاب. أول باب قال: في العلوم 5 التي يدل عليها القرآن الكريم نصا، حتى وكأن القرآن نزل بالأصالة لهذه العلوم 5 اللي هي علم الأحكام وعلم الجدل وعلم التذكير بآلاء الله وعلم التذكير بأيام الله وعلم التذكير بالموت وما بعد الموت. يقول الباب الثاني: في وجوه خفاء نظم القرآن بالنسبة إلى أفهام أهل هذا العصر وتجليتها بأوضح بيان. الباب الثالث في بيان لطائف نظم القرآن والأسلوب القرآني البديع، والباب الرابع في مناهج التفسير وبيان أسباب الاختلاف ووجوهه في تفسير الصحابة والتابعين، والباب الخامس في بيان غريب القرآن وأسباب النزول التي لا بد من حفظها المفسرين ويحضر بدونها الخوض في التفسير. وطبعا ذكر، لو نذكر بعض المباحث التفصيلية كثيرة جدا، لكن ذكر المباحث التفصيلية ضمن هذه الأبواب مهمة جدا لمن أراد أن يقرأ في أصول التفسير. وإن كان طبعا لم تخلو هذه الرسالة أيضا من بعض المباحث التي هي أيضا ليست من أصول التفسير. هذه طبعا بعض الكتب، والكتب كثيرة جدا، أردت فقط أن نأخذ نبذة سريعة عنها ولعل فيها كفاية وغنية، وهي من يعني أشهر ما يعني ألف في هذا العلم. بين يدي طبعا الآن مصطلح التأويل، وسبب ذكره طبعا لا نذكره اليوم، نذكره إن شاء الله غدا، لكن سبب ذكره أنه قل من يناقش مصطلح التفسير إلا ويناقش مصطلح التأويل، وسأذكر لكم إن شاء الله غدا بإذن الله مصطلح التأويل ونناقشه مناقشة مفصلة، ولكم الخيار إن أردتم أن نناقش قضية المحكم المتشابه لأنها مرتبطة بقضية التأويل، يعني مرتبطة ارتباط شديد جدا، خاصة آية آل عمران اللي منها ينطلق الكلام عن المحكم والمتشابه، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ولكم ما بدأنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا فيه استفسار أو سؤال لا بأس، عدم السؤال ما فيه إشكال. سم من العموم ممكن، ممكن بيان معنى القرآن ممكن، ما فيها أي مشكلة، لأنه هو الآن التعريف زي ما قلت، التعريف بمحاولة التحديد الدقيق أحيانا يكون صعب، بيان معنى القرآن ممكن، ممكن، لأن لما نقول بيان القرآن إن عندنا ضابط البيان وعندنا مصادر في البيان، يعني هي سترجع إلى تحليل أو شرح التعريف، إنه هذا البيان بمصادر معينة معتمدة ومعروفة. أين هذا أفضل، وإن قلت بيان معنى القرآن وهو تعريف الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فهذا صحيح، وأيضا تعريف بعض الذين سبقوه صحيح، صحيح لا إشكال. نعم، نراجع سريعا الدرس السابق وهو بقية ما يتعلق بمفهوم التفسير، ثم تعريف أصول التفسير والفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن، وكذلك الفرق بين أصول التفسير وأصول الفقه، ثم إشارة إلى كتب أصول التفسير. طبعا أخذنا فائدة معرفة مفهوم التفسير، وذكرت لكم في ذلك أربع فوائد. الفائدة الأولى ما هي؟ الذين دونوا المعلومات. نعم صدق، نعم، اللي هي معرفة الأوليات المتعلقة بالقرآن مما يجب أن يعلمه المسلم إذا قرأ في كتب التفسير، ما هو الشيء الذي يحرص عليه ويتعرف عليه أولا، هو كما قلت لكم صلب التفسير، صلب التفسير. الفائدة الثانية، نعم، معرفة علاقة المعلومات التي في كتب التفسير بمفهوم التفسير بناء على الضابط الذي ذكرته لكم في حد التفسير. والفائدة الثالثة، أيوة، نعم، العلوم التي يجب على المفسر معرفتها. إذا عرفنا المراد بالتفسير لا شك أن نستطيع أن نحدد ما هي العلوم التي يحتاجها المفسر. والفائدة الرابعة في معرفة، نعم عبد العزيز، نعم، نعم، معرفة الأصول التي يعتمدها من يريد دراسة التفسير وتدريسه. ذكرت لكم أيضا أن المراد بكل هذا النقاش هو مجرد تحديد مصطلح، تحديد مصطلح، وأنه لا يعاب على من ألف كتابا في التفسير أن يذكر معلومات أخرى غير التفسير، لأنه لو كان ذلك لا تقاربت مناهج الكتب ولا صار الاختلاف فيما بينهم في قضية أي الأقوال أولى، أو اختلاف تكون اختلاف عبارة ليس عين. نعم، لما جينا إلى تعريف أصول التفسير أيضا ذكرنا تعريفا كما قلت لكم فيه إشارة إلى مسائل هذا العلم لتكون تنبيها في التعريف على المراد به، يعني تنبيه في التعريف على المراد به. والتعريف كما سبق جملة من المعارف الأساسية التأصيلية المتعلقة بالتفسير من حيث تعريفه وأنواعه ومصادره وطريقة التعامل مع الاختلاف فيه. طيب، نأخذ سريعا أيضا الفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن، يعني ما هو الضابط في المعلومات التي نقرأها، سواء كنا قرأنا في كتب التفسير أو قرأنا في علوم القرآن، لما نقول هذه معلومة مرتبطة بأصول التفسير كيف نستطيع أن نحدد ذلك؟ وذكرنا أمس كيف نستطيع من المعلومة في المكي والمدني، هل علم المكي والمدني من علوم القرآن ولا من علوم أصول التفسير؟ علم المكي والمدني يعني مع اي نعم، يعني عموما علم المكي والمدني نعتبره من ايش؟ من علوم القرآن، لكن في عندنا مبحث يعني جزئي في هذا العلم نستفيده في أصول التفسير ولا لا، لمعرفة تاريخ النزول يكون له أثرا في معرفة القول الصحيح أو القول أو تضعيف بعض الأقوال، وذكرت لكم مثالا على ذلك. وكذلك نبهتكم على أن أصول التفسير ليست أصول الفقه، فلا يطبق في أصول التفسير ما يطبق في أصول الفقه. ثم أشرت إلى كتب، بعض كتب أصول التفسير، وذكرت لكم ما فيها من المعلومات. قبل أن ننتقل في بس تنبيه يعني يسير، إذا أراد إنسان أن يجمع إشتات هذه الموضوعات التي ذكرتها لكم، فما هي المصادر التي يمكن أن نستقي منها هذه المعلومات؟ طبعا عندنا أول مصدر الكتب المرتبطة بأصول التفسير مباشرة، سواء كما قلت لكم سميت بأصول التفسير أو بقواعد التفسير أو بمبادئ التفسير أيا كانت التسمية، فإنها من أول الكتب التي تعتبر مصدرا لهذا العلم. المصدر الثاني كتب علوم القرآن، لأن لا شك تسوق جملة كبيرة جدا مما يتعلق بأصول التفسير. والمصدر الثالث مقدمات المفسرين، مقدمات المفسرين لكتبهم، وبعض المقدمات فيها منثور من مسائل أصول التفسير. ثم بعد ذلك ثنايا كتب التفسير، يعني كتب التفسير عموما بلا حد، خاصة الكتب التي يعتني أصحابها بذكر أقوال المفسرين والترجيح بينها أو الاعتراض على بعض الأقوال، يخرج في بعض الأحيان بعض المباحث التأصيلية المرتبطة بأصول التفسير. هذه جملة المصادر التي يمكن أن نستقي منها مسائل أصول التفسير. وندخل اليوم في درسنا لهذه الليلة، وهو مصطلح التأويل. طبعا مصطلح التأويل أذكره لكم استطرادا، وإلا لا يلزم أن نناقش مصطلح التأويل في أصول التفسير، لكن الحقيقة الذي جعلني أحرص على ذكره أن مصطلح التأويل دخله اضطراب كبير جدا، فهو يحتاج إلى تفكيك لنعرف لما نقرأ ما هو هذا المصطلح وما الصواب في تعريفاته إلى ما إلى ذلك، ولأنه أيضا يرتبط بقضية كبيرة جدا في علوم القرآن وهي علم المحكم والمتشابه. فعلى العموم كما قلت لكم هذا يعني ذكره استطراد، وإن كان سيطول لكن لا بأس، لأني أرجو أن يكون فيه فائدة. وأبتدئ فأقول أن التأويل لما نرجع إلى اللغة نجد أن أصل الكلمة يرجع إلى مادة أولى للهمزة والواو واللام، وهذه المادة لما تنظر في لغة العرب تجدها تدل على معنى الرجوع، يعني شيء يرجع إليه. مثلا في الأعداد الأول وأول شيء كأن كل الأعداد التي بعده تليه ترجع إليه، ترجع إليه. التأويل الآن هنا لتأويل الكلام المراد به الرجوع إلى مراد المتكلم، تأويل الكلام الرجوع إلى مراد المتكلم، وهو على قسمين لتأويل الكلام. الأول بيان معنى كلام المتكلم، وهذا يقارب معنى التفسير، بيان معنى كلام المتكلم، وهذا يكون مرادف أو مقارب لمصطلح التفسير. المعنى الثاني الموجود الذي يؤول إليه الكلام، يسمونه حقيقة ما تؤول إليه، حقيقة الشيء هو نفسه. والمراد هنا ظهور المتكلم به إلى الواقع المحسوس، يعني المراد الآن أنه يتكلم بشيء فيظهر هذا المتكلم به في الواقع. مثال، لما أقول مثلا أشرقت الشمس، تأويل هذا الكلام ما هو؟ نفس ظهور الشمس، نفس ظهور الشمس يعتبر تأويل، يعتبر تأويلا. التأويل بالمعنى الثاني هذا اللي هو الموجود الذي يؤول إليه الكلام أو ما تؤول إليه حقيقة الشيء، إذا كان خبرا فتأويله وقوعه، يعني مثل لما نقول جاء محمد، ما هو تأويل هذا الكلام؟ مجيء محمد بذاته. وإذا كان أمرا فتأويله تحقيقه، لما يقال أقم الصلاة فإقامة الصلاة هي تأويل لهذا الأمر، يعني فعل الأمر تأويل. وإن كان نهيا فتأويله تركه، تأويله تركه. إذن تلاحظ أنت الآن في هذه القضايا الثلاثة، الخبر والأمر والنهي، أن التأويل هو الموجود نفسه، يعني نفس الموجود الذي يؤول إليه الكلام، الذي يؤول إليه الكلام. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان أمرا فتأويله فعله، وإن كان تركا فتأويله أيضا تركه، يعني ألا يفعل. هل بين معنيي التأويل الآن فرق؟ الآن عندنا التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، هل بينهما فرق أم لا؟ نعم بينهما فرق ظاهر، ولا لا؟ بينهما فرق ظاهر. إيش الفرق هذا؟ لما الآن نأتي إلى الفرق، نلاحظ أن تفسير الكلام ليس هو نفس ما يوجد في الخارج، تفسير الكلام ليس نفس ما يوجد في الخارج، لأن تفسير الكلام هو بيان وشرح، بيان وشرح. لما أقول أشرقت الشمس، لما أنت تفسر كلامي تقول هو يقول أن ظهرت الشمس، كلامك أو تفسير كلامي هذا هو الآن نفس حقيقة ظهور الشمس ولا غيره؟ لا شك أنه غيره. فإذا الآن عندنا أن تفسير الكلام من شرحه وبيانه ليس هو نفس ما يقع في الواقع، الذي يقع في الواقع أن تعبر عنه، فالتعبير غير المعبر عنه. طيب لو أخذنا الآن مثال يبين لنا هذا، لأنه الآن عندنا التأويل اللي هو النوع الثاني، أنه الفعل نفسه فعل المأمور أو أن الخبر يقع، هذا هو التأويل اللي هو معنى الثاني، بخلاف أني لما أعبر عنه فالتعبير عنه هذا تفسير وشرح، وقوع المعبر عنه سواء كان أمرا أو خبرا أو نهيا هذا نعتبره إيش؟ تأويل بمعنى حقيقة الشيء. نأخذ مثال يتضح به هذا، في قوله سبحانه وتعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هذا في سورة صاد، وسورة صاد نزلت في مكة. يقول الطبري رحمه الله تعالى حدثنا بشت قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب قال وعده الله وهو بمكة يومئذ أنه سيهزم جندا من المشركين. هذا لم نعتبره إيش؟ تفسير ولا لا؟ قال بعد ذلك فجاء تأويلها يوم بدر. فإذا تفسيرها بيوم بدر أن جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أن الأحزاب المراد بهم أهل بدر ووقعت بدر، هذا يعتبر إيش؟ تأويل، تأويل يعني حقيقة هذا الخبر. لأن الله سبحانه وتعالى في مكة أخبر أنه سيهزم جندا، فلما أنا أريد أن أفسر نقول أن الله سبحانه وتعالى كما يقول القتادة وعد نبيه أنه سيهزم جندا من الأحزاب، سيهزم جندا من الأحزاب، فوقع ذلك يوم بدر. فوقوع يوم بدر هو تأويل لهذا الخبر، لأن الخبر هذا خرجت حقيقته يوم بدر، خرجت حقيقته يوم بدر. واضح الفرق بين المعنيين؟ إذن كلام قتادة تفسيره جامع لمعنيي التأويل، جامع لمعنيي التأويل. أيضا عندنا مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه أيضا في سورة القمر وهي مكية أيضا. يقول الطبري حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن أيوب قال لا أعلمه إلا عن عكرمة أن عمر قال لما نزلت سيهزم الجمع جعلت أقول أي جمع يهزم. الآن الكلام هذا ألا يدل على أن عمر رضي الله عنه يفهم المعنى ويفسر أو لا؟ لأنه قول سبحانه سيهزم الجمع، إذن فيه جمع سيقع عليهم هزيمة، هذا معنى الكلام. فهذا الآن نعتبره إيش؟ التأويل بمعنى إيش؟ التفسير. يقول فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذن الآن نعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تأويل بمعنى حقيقة الشيء. إذن متى وقعت الهزيمة لهم؟ يوم بدر. هذان المثالان مبينان لمصطلح التأويل بمعنيه، وهما يعتبران من الأمثلة العزيزة يعني تبين الفكرة هذه. إذن واضح الآن فكرة التأويل؟ إذن التأويل معنى التفسير، أو التأويل معنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، هذا هو معنى التأويل. طيب، هذان الإطلاقان هما الواردان في الكتاب وفي السنة وفي إطلاق السلف وفي إطلاق اللغة، يعني من باب التأكيد. يعني إذن الإطلاقان هذان إطلاقان لغويان صحيحان ثابتان عن العرب، وهما موجودان في الكتاب وفي السنة وفي أقوال الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وكذلك الأقوال اللغوية. لنأخذ أمثلة من يعني من الآثار في هذه الإطلاقات. نأخذ إطلاق التأويل على التفسير، يعني التأويل بمعنى التفسير. أمثلة، أول مثال يمر بنا وقد تكرر أن اللي هو طبعا يتكرر على الأذهان الموجود يعني في ذا مشهور، له دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل هنا معنى إيش؟ تفسير القرآن. التأويل بمعنى تفسير القرآن. طيب، يقول الطبري شارحا لهذا الخبر وأما قوله صلى الله عليه وسلم وعلمه التأويل فإنه عنا بالتأويل ما يؤول إليه معنى ما أنزل الله تعالى ذكره على نبيه صلى الله عليه وسلم من التنزيل وآي الفرقان، وهو مصدر من القول القائل أولت هذا القول تأويلا وأصله من آل الأمر إلى كذا إذا رجع إليه، ثم قيل أول فلان له كذا على كذا إذا حملها على وجه جعل مرجعها إليه تأويلا. ومن قولهم أول فلان له كذا على كذا قول أعشى بن قيس بن ثعلبة لعلقمة بن علاثة العامري وأول الحكم على وجهه ليس قضائي بالهوى الجائر، يعني بقوله أول الحكم على وجهه وجهه إلى وجه الذي هو وجه الصواب، انتهى كلامه. مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الخبر المشهور عن أبي أيوب الأنصاري لما كانوا في غزوة في مدينة الروم، يقول أبو عمران التجيبي، يقول أبو عمران التجيبي كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر إلى آخر الكلام. طبعا أنه في رجل دخل واقتحم في وسط الجيش الروم فقال طبعا الذين عندهم ألقى بيده إلى التهلكة. إيش قال أبو أيوب؟ قال فقام أبو أيوب فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، يعني تفسرونها هذا التفسير، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام إلى آخر الخبر المشهور في هذا. الشافعي رحمه الله تعالى في أكثر من موطن من كتاب الأم تجده يقول: وذلك والله أعلم بين في التنزيل مستغنى به عن التأويل، يعني عن التفسير، يعني نص ظاهر ما يحتاج إلى تفسير. من أهل العربية الأخفش يقول: فزعم أهل التأويل أنه في معنى سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. يقول أهل التأويل يعني أهل التفسير. أيضا ما أسنى من اللغويين من الأعرابي يقول: التفسير والتأويل والمعنى واحد، يعني كل هذه يؤدى بها عن تفسير الكلام. التفسير والتأويل والمعنى واحد، يعني تقول معنى الكلام، تأويل الكلام، تفسير الكلام، كلها كل هذه بمعنى واحد. عندنا أيضا الأثر المشهور عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما قال: بمصر كتاب التأويل، يريد إيش؟ التفسير. عن معاذ بن صالح: لو جاء رجل إلى مصر فكتبه ثم انصرف به ما كانت رحلته عندي ذهبت باطلا. وأمثلة أخرى في هذا الإطلاق ما يحتاج طبعا نذكرها لأنها كثيرة جدا، لكن المقصود طبعا من تكثير ذكر هذا أن ينتبه إلى أن هذا مصطلح معروف بلا إشكال، لأنه سيأتي بعد قليل نقل يخالف هذا المصطلح. إطلاق التأويل بالمعنى الثاني اللي ما تقول إليه حقيقة الشيء، هذا هو الغالب في مصطلح القرآن. يعني لما تأتي لفظة التأويل في القرآن أغلب ما وردت على هذا المعنى اللي هو معنى ما تقول إليه حقيقة الشيء، مثل ما ورد في سورة الكهف: قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فهو الآن ينبئه بتأويل، يعني بحقيقة ما خفي عليك من الأشياء التي رأيتها، فبدأ يفسر له له معنى ما تقول إليه الحقيقة. كذلك سنجد عندنا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، بنفس المعنى. أيضا قالوا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني حقيقة أمره. أيضا عندنا في معنى في آيات أخرى يكون بمعنى العاقبة، يعني ما يقول إليه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. وعندنا طبعا الموضع المشهور في سورة آل عمران، ولعل الحديث يأتي عنه مفصلا بإذن الله. من الأمثلة الواردة في آثار الصحابة رضي الله عليهم بعدهم عندنا حديث عن عائشة رضي الله عنها في البخاري في قوله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يورد البخاري عن عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن بعد ما نزلت عليه هذه الآية، كان يكثر أن يقول في سجوده. يتأول القرآن بمعنى هنا الآن يطبق الأمر، أنه قال فسبح فأكثر من التسبيح والتحميد. سعيد بن جبير يقول عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويتأول له ابن عمر هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. في موطأ مالك عن كعب الأحبار قال أن رجلا نزع عليه فقال له كعب: لما خلعت عن عليك؟ لعلك تأولت هذه الآية فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. يعني إذن طبقت هذا الأمر، لاحظوا كل بمعنى إيش؟ التطبيق. قال ثم قال كعب للرجل: أتدري ما كانت نعلى موسى؟ قال مالك: لا أدري ما أجابه الرجل. قال كعب: كانت من جلد حمار ميت. رنحنا علينا قضية أنه هنا لفظة التأويل بمعنى تطبيق الأمر لما تقول لي حقيقة الشيء. مثال عن الثوري أيضا وارد يقول أنه بلغه أن أم الربيع بن حسين قالت: كان إذا جاءه السائل، يعني جاء للربيع، يقول لي: يا فلانة أعطي السائل سكرا، فإن الربيع يحب السكر. هو يقول لها أعطي هذا السائل سكر، فإن الربيع يقصد نفسه يحب السكر. قال سفيان يتأول قوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أيضا مثال عن قتادة قال عن أبي مازن الأزدي قال انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم من المسلمين جلوس فقرأ أحدهم هذه الآية عليكم أنفسكم، فقال أكثرهم لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم. وكذا فسر مكحول قال إن تأويل هذه الآية لم يجئ بعد. إذن تأويل معنى ما تؤول إليه. وأنا مثال أيضا طويل إن كنت تسجلونه وترجعون إليه في عند الطبري في تحقيق شاكر الجزء 11 صفحة 143 إلى 144 عند قول سبحانه وتعالى نفس الآية يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عن ابن مسعود، وهو مثال حقيقة أيضا عزيز لأنه لم قال فسمعه من مسعود فقال مه لم يجئ تأويل هذه بعد. إن القرآن حيث أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل، ومنه آي وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار إلى آخر كلامه. وهذا نص أيضا يوضح إذن مفهوم التأويل أنه كان واضحا ومعروفا عند السلف وعند اللغويين، وهو إطلاق القرآن وإطلاق السنة كذلك. إذن التأويل لو سئلت ما تعريف التأويل تقول التأويل له كم معنى، له معنيان، إما التأويل معنى التفسير أو التأويل معنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان أمرا فتأويله فعله، وإن كان نهيا فتأويله تركه. هذا باختصار مفهوم التأويل. جاء للتأويل مصطلح متأخر، وهذا المصطلح هو الذي أحدث إرباكا في مفهوم التأويل. يعني لو بقينا احنا على هذا المفهوم لما كان فيه هناك أي إشكال، لكن جاء مصطلح متأخر للتأويل عند بعض العلماء، وتتبعت يعني حاولت أن أتبع من أول من ذكره كمصطلح، إلى الآن ما وجدت يعني متقدما. أقدم من وجدته إلى الآن ابن حزم توفى سنة 456، لكن تطبيقاته موجودة، التطبيقات موجودة قبل، لكن من نص عليه كنص إلى الآن لم أجد يعني من يسبق هذا العالم الذي هو ابن حزم. لاحظ أن هذا المعنى معنى حادث، يعني مصطلح حادث. هذا المصطلح كيف يجي تعريفه؟ يقولون صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه. صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه، بمعنى الآن أنه لما نأتي لللفظ هو يحتمل معنى معين، وهذا المعنى هو المقدم، لكن تأتي قرينة تجعلنا ننصرف عن هذا المعنى المقدم إلى معنى أقل منه وهو المرجوح. هذا المصطلح تكاد تطبق عليه كتب أصول الفقه بعد طبعا جيل السلف، يعني بعد كتاب الرسالة وغيره بدأت تطبق على هذا المصطلح في التأويل. لاحظ ابن حزم يقول التأويل يشرح أو يفسر، يقول نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر، فإن كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق، وإن كان نقله بخلاف ذلك اطرح ولم يلتفت إليه وحكم لذلك النقل بأنه باطل. الباجي وهو معاصر له 474 توفي، يقول التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله. والزاغوني متوفى سنة 527 أيضا له كلام في هذا، قال نقل الكلام عن وضعه وأصله السابق إلى الفهم من ظاهره في تعاريف اللغة والشرع أو العادة إلى ما يحتاج في فهمه والعلم بالمراد به إلى قرينة تدل عليه لعائق منع من استمراره على مقتضى لفظه وهو مأخوذ من المال. وبدأ يشرح طبعا بمثال لذلك. أيضا ابن الجوزي وهو تلميذ للزاغوني توفى 597 يقول التأويل العدول عن ظاهر اللفظ إلى معنى لا يقتضيه دليل عليه. والمقصود من هذا أن قلت لاحظ تتابعهم على نفس الفكرة، إن فيه معنى ظاهر تركنا هذا المعنى الظاهر بسبب قرينة تصرف عن هذا المعنى الظاهر. يبدو والله أعلم أن هذا المصطلح لمصطلح التأويل الحادث كان سببه القول بالمجاز الذي يقابل الحقيقة. ولو أن تأملت القول بالمجاز والتأويل ستجد بينهما علاقة، وقد بينها ابن حزم كما سأذكر لك. ما هي حقيقة اللفظ؟ يقولون حقيقة اللفظ موضع له أصلا، موضع له أصلا. لما يقال الحمار أين ينصرف الذهن؟ إلى الدابة المعروفة. لكن لما يطلق على الرجل فإنه إشارة إلى ماذا؟ إلى بلادته. يسمون إطلاقه على الحمار المعروف، يقولون هذا حقيقة، فيطلاقه على الرجل بسبب بلادته هذا مجاز، يعني نقلنا مسماه من الحمار المعروف إلى الرجل. هذا تعريف الحقيقة والمجاز عنده. والتأويل الآن لما نأتي المجاز يقول ما أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة، أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة. لاحظ الآن أن كل استعمال للمجاز يعتبر تأويل، يعني أي استعمال للمجاز فهو إيش؟ تأويل. لما تأخذ المجاز وتبدأ تطبقه في معنى ذلك أنك إيش؟ تؤول. فإذا ما هي آلة المؤول؟ المجاز. فإذا صار المجاز آلة للمؤول يصرف بها ألفاظ الكتاب والسنة أو غيرها. ابن حزم الآن يبين لنا العلاقة بينهما، يقول فقد بان بما ذكرنا أن نقل الأمر عن الوجوب والفور إلى الندب والتراخي هو باب واحد من نقل اللفظ عما يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر، وهذا الباب يسمى في الكلام وفي الشعر الاستعارة والمجاز. ومنه قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، ومثل هذا كثير. فإذن نلاحظ في علاقة شديدة بين معنى المجاز ومعنى التأويل. هذا المصطلح لما ظهر كان له أثر كبير جدا كما قلت لكم. لنأخذ الآن مثال من أثره. الآن قبل قليل أخذنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه لابن عباس، وأخذنا شرح الطبري. لنأخذ الآن شرح متأخر عن الطبري لهذا الحديث. الطبري توفي سنة 310. نأخذ الآن تفسير ابن الجوزي، يعني شرح ابن الجوزي في كتابه غريب الحديث، وكذلك شرح ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث لهذا الأثر. إيش يقول ابن الجوزي؟ لكي نعلم أنه هذا المصطلح صارت تحمل عليه ألفاظ الكتاب والسنة كما هو معلوم. يقول ابن الجوزي في الشرح قوله وعلمه التأويل فيه قولان، أحدهما أنه التفسير، والثاني أنه أن التأويل نقل الظاهر عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ، فهو من آل الشيء إلى كذا أي صار إليه. إذن هو يرى أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل هذا اللي هو معنى التفسير أو هذا المعنى اللي هو المصطلح الحادث. فإذا مفهوم التأويل الحادث أثر ولا ما أثر؟ أثر قطعا. نأخذ كلام بالأثير المتوفى سنة 606 وكتابه مشهور، يقول وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل قال هو من آل الشيء يؤول إلى كذا أي رجع وصار إليه. ثم قال والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك يتأول القرآن، تعني أنه مأخوذ من قوله تعالى فسبح بحمد ربك. ثم قال ومنه حديث الزهري قال قلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر يعني الصلاة، قال تأولت كما تأول عثمان، أراد بتأويل عثمان أراد بتأويل عثمان ما روي عنه أنه أتم الصلاة بمكة بالحج وذلك أنه نوى الإقامة بها. إذا الآن نلاحظ ابن الأثير أيضا تأثر بالمصطلح الحادث لما تأثر، وأيضا لم يكن عنده فهم فيما يبدو والله أعلم لما ذكر قضية يتأول القرآن أنها ليست هذه من باب إيش؟ نقل اللفظ عن ظاهره إلى غيره، ولا لا؟ ليست من باب نقل اللفظ. فإذا هنا اضطراب، كان عنده اضطراب رحمه الله تعالى في هذا. هنا مسألة تنتبهون لها، لو سألتكم عن كتاب في معجم يعني في ألفاظ اللغة، أوسع معجم ما هو؟ لا معجم لغوي، لغوي معجم لغوي لسان العرب، ها؟ أو تاج العروس، ولا لا؟ لما أريد أن أعرف معنى لفظة كنود فرجعت إلى كتب اللغة عشان أعرف كنود هذه ما هي، أليس مرجعي إلى كتب اللغة هو الطريق الصحيح ولا لا؟ وهذا المنهج العلمي. فافترض أنك رجعت إلى مادة أولى الهمزة والواو واللام في لسان العرب أو في تاج العرب، فوجدت ذكر للتأويل بنفس المصطلح المتأخر، هل تعتبره من اللغة أو لا؟ يعني موجود، هو يعني موجود هذا المعنى اللي الآن ذكرت لكم قبل قليل اللي هو إيش؟ نقل ظاهر اللفظ يعني وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ، موجود في لسان العرب وموجود أيضا في تاج العروس، وفي تاج العروس نقول أخرى غير هذا، كلها تدور حول هذا المعنى. فهل نعتبر هذا كلام من كلام العرب أو لا؟ والآن مرجعنا الآن عشان نعرف كلام العرب، مو لسان العرب وتاج العروس وغيره من هذه من يعني القواميس والمعاجم. ليه؟ له الأصل، معلش الأصل الآن في هذا الكتاب لا ينقل الاصطلاحيات، يعني الأصل فيه لا ينقل الاصطلاحيات. لو أنه المعجم الوسيط أقولك نعم قد ينقل الاصطلاحيات ومولد إلى آخره، لكن مثل لسان العرب مختص بنقل لغة العرب، ولذا قد ينبه أحيانا عن هذا مولد أو هذا كذا أو هذا في كذا. فما هو السبب في وجود هذا المصطلح في هذه الكتب؟ أما في درجات يقول لي أعرف عنه 10 درجات، ها؟ ما هو السبب في وجوده في كتاب لسان العرب وكذلك في تاج العروس بالذات؟ نعم، لا ليست قضية تأثر المؤلف ولا طغيان المصطلح، يعني يمكن، لكن بعدين، لكن في قضية مهمة جدا أحب أن تنتبهوا لها. ابن منظور رحمه الله تعالى لما تقرأون مقدمة كتابه لسان العرب لم يكن له مهمة إلا إيش؟ إلا النقل، يعني هو جمع 5 كتب ورتبها فقط. أحد الكتب هذه النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وأنا قرأت عليكم كلام من؟ ابن الأثير، فنقل كلام ابن الأثير هنا ولم ينبه عليه، فدخل هذا المصطلح في هذا الكتاب لأن أحد مصادر التي نقل منها كتاب قد نقل هذا المصطلح. واضحة؟ حيث ما يحتج علي ولا عليك إذا قلنا أن التأويل بمعنى ما تقول الحقيقة، أسف، التأويل وصرف اللفظ إلى آخره أنه معنى لا تعرف العرب، ذلك وعد والله لا تعرف العرب موجود في لسان العرب، موجود في تاج العروس، فنفهم كيف دخل. ودخل لأن من مرجعهما كتاب النهاية في غرب الحديث فدخل. واضح اللي يريده؟ إذن لا حجة في وجود هذا المصطلح في بعض كتب اللغة المتأخرة، لكن اقرأ في تهذيب اللغة للأزهري لا تجد هذا المعنى، اقرأ في كتب العين لا تجد هذا المعنى. واضح اللي يريده؟ إذن لا حجة في وجود هذا المصطلح في بعض كتب اللغة المتأخرة، لكن اقرأ في تهذيب اللغة للأزهري لا تجد هذا المعنى، اقرأ في كتب العين لا تجد هذا المعنى، وهي كتب متقدمة. طيب، مسألة الآن، هل هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ هل هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ نعم شيخ محمد، جميل. يعني إذا قلنا بالتأويل بالمعنى الأول فهو مترادف، التأويل والتفسير شيء واحد. فإذا قلنا مثلا أول مجاهد هذه الآية بكذا أو فسر مجاهد، يعني الكلام مستوي ولا لا؟ طيب، فبينهما فرق، نريد بالتأويل المعنى الآخر بينهما فرق. طيب، هذا الذي الآن يعني نحاول نقدره، لكن لننظر الآن في أحد العلماء المتقدمين يعني متقدمين قريبا من 1100 وكسر تقريبا ألف رسالة في الفرق بين التفسير والتأويل، جمع فيها 30 فرقا بين التفسير والتأويل، 30 فرق بين التفسير والتأويل. اسمحوا لي أن ألقي إليكم هذا النقل وإن كان طويلا، لكن لكي تعرفوا فيه إشكالية، بعد ما تكون فيه إشكالية نبدأ نحاول أن نحلل هذه الإشكالية. عندنا الشريف الجرجاني في شرح مقدمة الكشاف يقول لما جاء عند لفظة التفسير عند اللي ذكرها، طبعا هو يشرح كلام الكشاف، فجاءت التفسير فأراد أن يشرح التفسير اللي هو الشريف الجرجاني، يقول التفسير علم يبحث فيه عن أحوال كلام الله المجيد من حيث دلالته على مراده، وينقسم إلى تفسير وهو ما لا يدرك إلا بالنقل كأسباب النزول والقصص فهو ما يتعلق بالرواية، وإلى تأويل وهو ما يمكن إدراكه بالقواعد العربية وهو ما يتعلق بالدراية. إذن فرق بينهما، يعني فرق بين التفسير والتأويل. ثم قال فالقول في الأول بلا نقل خطأ، وكذا القول في الثاني بمجرد التشهي وإن أصاب فيهما، يعني كلاهما القول بهذا خطأ والقول بهذا بمجرد التشهي خطأ. ثم قال وأما استنباط المعاني على قوانين اللغة فمما يعد فضلا وكمالا، يعني مو داخل في علم التفسير ولا في التأويل. إذا الآن نفهم الآن الجرجاني فرق بين التفسير والتأويل غير تفريقك يا شيخ محمد، ولا لا؟ إنه التفسير ما يتعلق بالنقل، والتأويل ما يتعلق بإيش؟ كما قال هو يمكن إدراكه بالقواعد العربية لما يتعلق بالدراية، لما يتعلق إيش بالدراية. هذا تفريق الجرجاني. صديق حسن خان في كتابه، هذا طويل وهو النقل الطويل لأنه جمع مجموعة من الفروقات بين العلماء في كتاب أبجد العلوم، ذكر الفرق بين التفسير والتأويل، يقول واختلف في التفسير والتأويل. فقال أبو عبيدة أو أبو عبيد وطائفة، لا أبو عبيدة وطائفة، هما بمعنى، يعني التفسير والتأويل معنى. قال وقد أنكر ذلك قوم، هذا كنت أقول لكم ستأتي، هل يصح إنكار هؤلاء أن التفسير والتأويل بمعنى؟ يصح ولا ما يصح؟ يعني هو يصح من جوا ولا يصح، لكن هم ما عندهم الوجه الذي تريده، هم لا يصح عندهم، يعني أنكروه، أنكروا أن يكون تفسير مع التأويل. فالإنكار دلالة على عدم إيش؟ عدم الإدراك يعني بالذي تريده أنت، فإنكارهم غير صحيح. هم أنكروه لأن التأويل عندهم بالمصطلح إيش؟ الحادث، فاستشكلوا هذا فأنكروه، وإذا أنكرهم لا يصح. الآن لاحظنا أنه إطلاق يوجد في إطلاق القرآن، ويوجد في كلام السلف، ويوجد في اللغة، ويوجد، فإذا هو معنى صحيح أن التفسير بمعنى التأويل. طيب يقول وقال الراغب التفسير أعم من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية. إذن فرق بين التفسير والتأويل. أيضا عندنا قال وقال غيره التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا، والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة. هذا نفسه قريب من المصطلح الحالي. الماتريدي يقول التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله سبحانه وتعالى أنه عنا باللفظ هذا، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة. أبو طالب الثعلبي يقول التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا، والتأويل تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأولي وهو الرجوع لعاقبة الأمر. قال فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد. مثاله قوله سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد، وتفسيره أنه من الرصد مفعال منه، وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله سبحانه وتعالى. وقال الأصبهاني، طبعا غير راغب الأصبهاني، التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ أو بحسب المعنى، والتأويل أكثره باعتبار المعنى. والتفسير إما أن استعمل في غريب الألفاظ أو في وجيز يتبين بشرحه، وإما في كلام متضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا معرفتها. وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عاما ومرة خاصا نحو الكفر المستعمل تارة في الجحود المطلق وتارة في جحود الباري خاصة، وإما في لفظ مشترك بين معان مختلفة. وقيل يتعلق التفسير بالرواية والتأويل بالدراية مثل نقل عن الجرجاني. وقال أبو نصر القشيري التفسير مقصور على السماع والاتباع والاستنباط فيما يتعلق بالتأويل. طبعا بقي ثلاث نقول نكتب، النقول واضح فيه إشكال ولا لا؟ الذي أردته الآن من هذا النقول وإن كان طويلة أنا ما يهم من الآن قال قيل قال إلى آخره، لكن المقصود الآن من هذا النقل إن فيه إشكال، كيف نتعامل مع هذه الخلافات المذكورة في الفرق بين التفسير والتأويل؟ يعني كيف نتعامل، هل بالفعل هذه الفروق المذكورة صحيحة ولا غير صحيحة؟ الفروق المذكورة الآن عندنا قرابة يمكن 10 نقول تقريبا في الفرق بين التفسير والتأويل، هل هذه الفروق صحيحة ولا غير صحيحة؟ الكلام من حيث الجملة يعني أيكما؟ إيه لكن السؤال، هذا كلامك صحيح، هذا تحديد جيد، لكن السؤال الآن هل هذه النقول من حيث الجملة نعتبرها صحيحة ولا لا؟ يعني الفرق بين التفسير والتأويل الذي ذكره هؤلاء هو صحيح من حيث الجملة ولا عليه إشكال؟ لا عليه إشكال، من حيث الجملة عليه إشكال، عليه إشكال من حيث الجملة. لماذا؟ لأنه لم يرد تخصيص الفرق بين التفسير والتأويل لا في لغة العرب ولا في لغة القرآن ولا في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال به الصحابة، ولا قال به التابعون، ولا قال به أواله اللغة. يعني أنه مصطلحات، هذه التفريق بين مصطلحات هم افتعلوها بسبب المصطلح الحادث، بسبب المصطلح الحادث. فإذا جئنا الآن نحاول أن نناقش هذه المصطلحات، ننظر الآن، والآن إحنا عندنا تقعيد كما ذكر زميلكم الآن، إن عندنا قاعدة في الفرق بينهم، أليس كذلك؟ ما هي القاعدة؟ أن التأويل إما يكون معنى التفسير أو التأويل ما تأويل حقيقة الشيء. فننظر في أي مثال من هذه الأمثلة هل يتحقق فيه هذا أو لا يتحقق. لنأخذ كلام ما تريد كمثال، قال التفسير القطع على أن المراد من هذا اللفظ هذا. طيب مثلا أضرب لكم مثال، قول سبحانه وتعالى واليوم الموعود، أجمع المفسرون على أن اليوم الموعود هو إيش؟ يوم القيامة. هذا يقطع بأن المراد بين موعود يوم القيامة ولا لا؟ على بناء على مذهب الماتريدي. طيب لما أقول اليوم الموعود يوم القيامة هذا نسميه إيش؟ وكذلك نسميه تأويل بناء على ماذا؟ على أنه مشابه للمصطلح ولا لا؟ لما نأتي إلى قول سبحانه وتعالى في نفس السورة والسماء ذات البروج، هو قال بعد ذلك والتأويل ترجيح أحد المحتملات. لما أقول البروج النجوم هذا قول، والبروج اللي قصور في السماء هذا قول، والبروج اللي هي بروج الشمس والقمر هذا قول. أنا اخترت الآن أن البروج هي النجوم أحد المحتملات، تمام؟ الآن هل يمكن نسمي البروج، لما أقول البروج النجوم تسميني مؤول أو مفسر؟ على كلامه مؤول ولا؟ لكن الحقيقة، أنا أتكلم عن الحقيقة الآن، ما يعتبر مفسر أيضا؟ ما مع إذن الفرق هذا ليس بصحيح. فإذا لاحظ أننا رجعنا في كلام الماتريدي بالنهاية إلى معنى التفسير، فهو تفريق لا داعي له ولا موجب، يعني ما له أي دلالة هذا التفريق. فأنتم اللي يريده الآن؟ إذا أي فرق ذكره هؤلاء وهم كما قلت لكم متأثرون بالمصطلح الحادث، أي فرق ذكروه ننظر إلى القاعدة اللي عندنا اللي هو التفسير، إما التأويل إما معنى التفسير وإما معنى ما تولي حقيقة الشيء. هذا عندنا قاعدة ثابتة، فأي ما شيء ذكرونا نرجع إلى هذا. إن كان من الأول ما احتجنا إلى هذا التفريق، خلاص التأويل معنى التفسير وانتهى. وإن كان جزء منه من الأول وجزء منه من الثاني، خلاص عندنا أيضا نفس التفريق، وهكذا. واضح الفكرة اللي يريدها؟ إذن الآن ما هو الميزان في معرفة صحة هذه الفروق من عدمها؟ هو الذي ذكرناه أولا اللي هو مصطلح القرآن والسنة واللغة. طيب ويكون عندنا هؤلاء العلماء أرادوا أن يفرقوا لكن ما في دلالة على التفريق، لا لغوية ولا شرعية ولا حتى عقلية، وهي تخصيصات لا دليل عليها، تخصيصات لا دليل عليها. واضح الفكرة؟ فإذا اتضح لنا هذا يكون يسهل علينا جدا بعد ذلك قضية التأويل كلها، ما نحتاج فيها إلى هذه الإشكالات التي ترد فيها، لأنه كل الإشكالات واردة بسبب هذا المصطلح الحادث.
طيب مسألة الآن في المصطلح الحادث ننظر إليه نحلله هو نفسه. هذا المصطلح الحادث هل له حظ من الصحة في تطبيقات الأمثلة؟ يعني هل يوجد أمثلة بالفعل إحنا نقول صرفناها عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح لقرينة؟ لأذكر لكم مثالا نطبق عليه وسيرد لنا عندنا هذا المثال مرة أخرى إن شاء الله. في قوله سبحانه وتعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر. من هو الشاهد؟ عند السلف قولان، القول الأول هو قول مسروق فقط، قال الشاهد عبد الله بن سلام، واحتج لنفسه قال ما شأن عبد الله بن سلام وهذه الآية إنما نزلت في مكة. طيب جمهور السلف منهم عبد الله بن سلام نفسه، ومنهم سعد بن وقاص أيضا صحابي، وابن عباس، ومنهم مجاهد وتلاميذ ابن عباس وغيره، كلهم يقولون إن الشاهد هو عبد الله بن سلام، الشاهد عبد الله بن سلام. لما نأتي الآن ننظر، لو ترجعون كلام الطبري ستجدونه متأرجح. مرة أول ما بدأ نبهنا على أن كلام مسروق هو يعني الذي يتوافق مع السياق، لأن لاحظ هذه السورة مكية وسياقها يناقش المشركين، فكل الظاهر الآن مع قول من؟ مع قول مسروق أن المراد به من؟ عبد الله بن سلام. لكن جاءتنا قرينة جعلتنا نترك القول بالظاهر هذا ونقول بأن المراد الشاهد موسى عليه السلام، وهي أن الجمهور الذين هم أعلم بالتفسير، فيهم ثلاثة من الصحابة أعلم بالتفسير، قالوا بأنه عبد الله بن سلام. آسف، نعم قالوا بأنه عبد الله بن سلام. فإذا الآن نجعل الشاهد عبد الله بن سلام ولا موسى؟ مسروق، آسف مسروق قال موسى معليش، والجمهور قالوا عبد الله بن سلام. فمسروق معه ظاهر الآية والسياق، معه ظاهر الآية والسياق. فلما أنظر الظاهر كلام مسروق هو الصحيح، لكن أنا تركت هذا الظاهر لقرينة وهي قول الجمهور، وليس مسروق قول الجمهور فقط، في ثلاثة من الصحابة كما قلت لكم اللي هو سعد وعبد الله بن سلام نفسه وعبد الله بن عباس مع تلاميذ ابن عباس كما ذكرت لكم، فيكون الشاهد من هو؟ عبد الله بن سلام. فإذا أنا تركت الظاهر إلى هذا، واضح الفكرة هذه؟ طيب الآن سم الشاهد يكون بناء على هذا موسى، بناء على آسف، بناء على هذا يكون عبد الله بن سلام قول الجمهور. نعيد مرة ثانية سم، خلنا نرتب معلش نرتب المعلومة. الآن القول الأول قول مسروق، ويرى أن الشاهد موسى عليه السلام لأن الآية مكية وعبد الله بن سلام ما كان شأنه إلا في المدينة، ويحتج بأن مكية كيف تأتي بيكون عبد الله بن سلام، هذا واحد. قول الجمهور ومنهم كما قلت لكم عبد الله بن سلام وسعد وابن عباس، قالوا بأن الشاهد عبد الله بن سلام، ظاهر الآية والسياق مع من؟ مع مسروق. لكن اللي جعلنا منقول ظاهر الآية تركنا الظاهر إلى القول الآخر اللي هو قول الجمهور القرينة الأخرى. هذا طبعا تصوير المثال، يعني لا يلزم المثال يكون صحيح 100%، لكن هو يبين لنا الفكرة. طيب لما أنا أجي أفسر وأفسر بهذا وشهد شاهد من بني إسرائيل أنه عبد الله بن سلام، يعني شهد عبد الله بن سلام، ثم أكملت التفسير بناء على هذا المصطلح، بناء على هذا المصطلح الذي فعلته الآن تفسير ولا تأويل؟ ها تفسير ولا تأويل؟ خلوا المصطلح هذا بناء الآن اللي أنا فعلته الآن تفسير ولا تأويل؟ تفسير ولا لا؟ وأنا تركت الظاهر إلى ماذا؟ إلى الشيء الذي المرجوح، ومع ذلك أنا عملي كله تفسير، عملي كله تفسير. فإذا تلاحظ ماذا؟ أن هذا المصطلح، هذا المصطلح الحادث إذا كان المثال المذكور فيه صحيحا فهو في حقيقته رجع إلى ماذا؟ إلى إلى أحد المعاني الصحيحة المذكورة قبلا. أما إذا كان المثال المذكور فيه يعني استعمل في مثال خطأ فهذا صار تحريف، صار إيش؟ تحريف، وهو الذي غلب استعمال التأويل فيه. وضحت الفكرة؟ فإذا كأننا نلاحظ أن هذا المصطلح في الحقيقة يعني خصص من دون دليل. فإحنا ننظر في المثال الذي يطبق، إن كان والله المثال يطبق يرجع في النهاية لما ذكرت لكم، فصار ما يذكرونه هو في حقيقته نفس التفسير، لكن هم غيروا إيش؟ العبارة والألفاظ. وإلا في حقيقتها رجع إلى نفس القضية أن التفسير أن التأويل معنى التفسير. وإن كان التأويل معنى التحريف مثل لما نأتي بل يداه مبسوطتان يقول لك يداه نعمتاه، هذا نعتبره إيش؟ تحريف ولا لا؟ وهم يقولون نفس المثال هذا صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه المرجوح لقرينة. ولاحظ قاعدة، جل القرائن التي يذكرونها عقلية، يعني القرينة عندهم إيش؟ عقلية، جل القرائن عقلية. فإذا هذا الذي ذكروه يتحرر بما ذكرت لكم، وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن هذا الموضوع. فأذكر كلامه وأختم به، وغدا إن شاء الله نكمل بقية الموضوع. يقول عن هذا المصطلح: وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه، فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف. اللهم إلا أنه إذا علم أن المتكلم أراد المعنى الذي يقال إنه خلاف الظاهر جعلوه من التأويل الذي هو التفسير، اللي هم طبعا السلف. قال: لكونه تفسيرا للكلام وبيانا لمراد المتكلم به، أو جعلوه من النوع الآخر الذي هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر الذي استأثر الله بعلمها، لكونه مندرجا في ذلك لا لكونه مخالفا للظاهر. قال: وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه، فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل، كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم بخلاف مراده. انتهى كلامه. فإذا الآن صار عندنا قاعدة نرجع إليها في أي شيء يذكر فيه فرق بين التأويل والتفسير أو تعريف لمصطلح التأويل غير المعروف عند السلف. لكن يعلم قطعا أن هذا المصطلح كان له أثر كبير جدا في الانحراف، كان له أثر كبير جدا في الانحراف. إذا فيه سؤال أو استفسار. نعم نعم أنت. ما له داعي هذا التقسيم الثلاثي، التقسيم الثالث يدخل أو يكون معنى جديد باطل. يعني صرف اللفظ إما أن يكون صحيح في تطبيقات الأمثلة فيرجع إلى أحد المعنيين، وإما أن يكون إيش؟ بمعنى التحريف فخرج. لا، إحنا هو في النهاية رجع إلى معنى التفسير، سواء وجد قرينة ولا موجود. يعني قضية القرينة قضية أخرى، يعني قضية القرينة قضية أخرى ما لا علاقة، لكن هو في النهاية رجع إلى أحد المعنيين، فما له داعي ذكره، خاصة أن الذين ذكروه استخدموه استخدام سيء، يعني صار في انحراف في كتاب الله وسنة رسول الله وفي تفسير كلامهم، خاصة فيما يتعلق بالصفات. سنأتي إلى أمثلة لذلك فيما هو أوسع من الصفات، فلذا ما له داعي ذكره أصلا. ونبقى على ما هو مشهور عند السلف وفي عرف اللغة وفي عرف القرآن والسنة. نعم. طيب سم جيد. لا، ما نحتاجه، خاص تفسير في النهاية، لما أن تظهره يصير تفسير ولا لا، فرجع إلى معنى التفسير. فلماذا نحدث مصطلح بهذا الشكل؟ يعني تأمل أنه في النهاية يرجع إلى أنه تفسير. لو أنت سميته حتى بهذا الاسم هو في النهاية رجع إلى إيش؟ إلى أنه تفسير. هذا هو أريح لما تعرف أنت هذا، وخلاص تضع في ذهنك أنه ما في شيء اسمه فرق بين التفسير والتأويل أكثر مما ذكره السلف، يعني ترتاح. والبحث فيه عناء، يعني الفرق، واحد يكتب رسالة الفرق بين التفسير والتأويل ويذكر، ولو اقرأ أنت، لو تقرأ في هذا تجد في النهاية ما أحد عنده، يعني ما في دليل، ما أحد عنده شيء يمكن يقطع به. لكن لما تقف أن تجعل هذا الميزان وترد إليه، خلاص كل الأقوال هذه تحس أنها مندرجة، لكن هذه تخصيصات بلا دليل، إلا إذا كان ذهب بالتأويل إلى معنى باطل، هذا عاد يكون مردود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.